بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء المتجدد في شرح كتاب الإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى، والذي سماه مواقع العلوم في مواقع النجوم. وكنا قد انتهينا بحمد الله تعالى عند النوع 31 من هذا الكتاب المبارك، وهو النوع المتعلق بالتشبيه، وهو النوع المتعلق بالتشبيه. والتشبيه يعني أورده المصنف رحمه الله تعالى كخاتمة لهذا الأمر، كخاتمة لهذا الإيه؟ الأمر، لأننا كما نعلم أن الإمام رحمه الله تعالى قد قسم كتابه على أمور، قد قسم كتابه على أمور. هذا الأمر يتعلق بماذا؟ الأمر الذي نحن فيه، الذي منه التشبيه، ومنه الاستعارة، ومنه المجاز، ومنه المجاز، وقبل المجاز إيه؟ قبل المجاز المعرب، منه المعرب أيضا أورده، ومنه أيضا الغريب، ومنه الغريب. هو بدأه رحمه الله تعالى بالغريب في النوع 25، وأنهاه بالتشبيه، وهي الأنواع المتعلقة بأي شيء؟ إيه؟ لا، مش متعلقة بالبلاغ، لا أورتك، المتعلقة بالألفاظ، المتعلقة بالألفاظ، هذه الأنواع المتعلقة بالألفاظ، الأنواع المتعلقة بالألفاظ. الغريب، النوع الأول، الغريب هو النوع الأول المتعلق بالألفاظ، وبعد ذلك المعرب، وبعد المعرب يأتي الإيه؟ المجاز، وبعد المجاز الاستعارة، وبعد الاستعارة التشبيه، وبعد الاستعارة التشبيه. وهناك أيضا نوع قبل الاستعارة، وهو المشترك والمترادف، المشترك والمترادف. طيب، فسنأتي إن شاء الله تعالى على شرح التشبيه، وسنقدم له أيضا كما هي العادة بمقدمة إن شاء الله تعالى. التشبيه أولا هو إلحاق أدنى الشيئين بأعلاهما في صفة اشترك في أصلها، إلحاق أدنى الشيئين بأعلاهما في صفة اشترك في أصلها، واختلف في كيفيتها قوة وضعفا. وبعض العلماء قال، وهو الأصح يعني، إن التشبيه هو الجمع بين الشيئين أو الأشياء بمعنى ما، بمعنى من المعاني يعني، بواسطة الكاف ونحوه. وعلى هذا فأركان التشبيه أربعة: المشبه والمشبه به، المشبه والمشبه به، ويسميان طرفي التشبيه، ويسميان طرفي التشبيه، طرف التشبيه المشبه والمشبه به. ووجه الشبه، ووجه الشبه هو الصفة أو الصفات التي تجمع بين الطرفين. وأداة التشبيه وهي الكاف أو نحوها ملفوظة أو مقدرة. يبقى عندنا أركان التشبيه أربعة، هي المشبه والمشبه به، ويسميان طرفي التشبيه، وأداة التشبيه وهي الكاف أو نحو الكاف يعني ملفوظة أو مقدرة، ووجه الشبه وهو الصفة أو الصفات التي تجمع بين الإيه؟ التي تجمع بين الطرفين. والتشبيه طبعا فن من فنون البلاغة، وله شأنه وخطره، لأنه يدني القصي ويذلل العصي ويكشف الخفي، ويكسب المعاني رفعة وشرفا، ويكسوها توكيدا ومتانة، ويبردها في معارض الحس والعين. فعلم التشبيه من العلوم المهمة جدا، وقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا يدل على أهميته، وهذا أيضا يدل على أهميته. والتشبيه ينقسم إلى أقسام كثيرة باعتبارات متنوعة، وسنقتصر إن شاء الله تعالى على أشهر المصطلحات مع التعريف بأهمها كما جرت العادة في الاستعارة، وكنا قد أطلنا النفس قليلا في المشترك والمترادف، واختصرناه في الاستعارة بعض الشيء، وسنختصره إن شاء الله تعالى أيضا في التشبيه. فالتشبيه ينقسم إلى أقسام باعتبارات متنوعة، فمن أقسام التشبيه التشبيه التام، التشبيه التام، والتشبيه التام هو ما اجتمعت فيه الأركان الأربعة، كقول البوصيري مثلا: والنفس كالطفل، والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه انفطم. والنفس كالطفل، فين هنا الأركان الأربعة؟ المشبه اللي هو، المشبه اللي هو إيه؟ النفس، والمشبه به الطفل، وأداة التشبيه الكاف. ووجه الشبه: إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فهذا يسمى بالتشبيه الإيه؟ التام. وهناك تشبيه يسمى بالتشبيه المجمل، وهو التشبيه الذي حذف منه وجه الشبه. التشبيه الذي حذف منه وجه الشبه، تقول: هذا الرجل كالأسد. هذا الرجل كالإيه؟ كالأسد في أي شيء؟ إحنا يبقى إذا التشبيه مجمل، لأنه ممكن إنسان، وإن كان ده تشبيه بعيد، لكن ممكن إنسان يشبه إنسانا بالأسد يقصد ذمه، يقصد ذمه، لأن الأسد يشبه به في الرائحة الكريهة. الأسد يشبه به في الرائحة الكريهة، ويشبه به في الجراء. مبسوط أنت طبعا، ماشي. فالأسد يشبه به في الرائحة الكريهة، فلا يشترط أنه يقال أن فلان كالأسد، أن ده مدح إيه؟ إن ده مدح للبخور. فتقول أيضا: هذا الرجل كالأسد. فهذا تشبيه إيه؟ مجمل. هذا تشبيه مجمل. وأيضا تقول: العلماء كالنجوم. العلماء كالنجوم. وتقول: وجه كالبدر، وشعر كالليل، وخد كالورد. هذه كلها مشبهات، هذه كلها تشبيهات، لكنها تشبيهات إيه؟ مجملة. ليه تشبيه مجمل؟ لأن وجه الشبه محذوف. لأن وجه الشبه إيه؟ محذوف. وهناك مقابل التشبيه المجمل التشبيه المفصل، وهو ما ذكر فيه وجه الشبه. تقول مثلا: وجهه كالبدر حسنى، وجهه كالبدر حسنى. وهناك التشبيه البليغ، وانتبهوا للتشبيه البليغ لأنه يكثر في كتب التفسير، يقال: هذا تشبيه بليغ. يعني ايه تشبيه بليغ؟ التشبيه البليغ هو أعلى مراتب التشبيه في البلاغة وقوة المبالغة. هو أعلى مراتب التشبيه في البلاغة وقوة المبالغة، وهو ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه. محمد أسد، محمد أسد، ماشي. فهذا التشبيه هو أعلى مراتب التشبيه في البلاغة وقوة المبالغة. ليه؟ لأنك ادعيت أن المشبه هو عين المشبه به. وأيضا هذا التشبيه فيه إيجاز، فيه إيجاز ناشئ عن حذف الأداة والوجه معا. وهذا الإيجاز يذهب، يجعل السامع أو نفس السامع تذهب كل مذهب، ويوحي لها بصور شتى من وجوه التشبيه، ويوحي لها بصور شتى من وجوه التشبيه. وهذا التشبيه ليس باستعارة، على أصح القولين من أقوال العلماء، هذا التشبيه ليس باستعارة، اللي هو التشبيه البليغ، ليس باستعارة على أصح القولين من أقوال العلماء. إذا عرفنا أن التشبيه له مراتب، يعني التشبيه باعتبار الأداة والوجه ذكرا وتركا له مراتب، وهذه المراتب تتفاوت قوة وضعفا، وهي 3 مراتب. المرتبة الأولى هي عليا المراتب، هي عليا الإيه؟ المراتب، وهي ما ترك فيها ذكر الوجه والأداة جميعا. تقول: محمد أسد. هذا التشبيه يفيد من قوة المبالغة ما لا يفيده غيره. ليه؟ لأن ترك الوجه، ترك وجه الشبه يعني، لأن ترك الوجه يفيد بحسب الظاهر عموم جهة الإلحاق، عموم جهة الإلحاق. فإذا قلت محمد أسد، فكأنك شبهت محمدا في هذا المثال المذكور، كأنه يماثل المشبه به وهو أسد في جميع صفاته من القوة والمهابة والضخامة والإقدام إلى غير ذلك من أوصاف الأسد، إذ لا ترجيح لبعض الأوصاف على بعض عند ترك التصريح بالإيه؟ بالوجه. وهذا يقوي دعوة الاتحاد بين الطرفين. هذا ما فيه من ترك الإيه؟ من ترك الوجه. وأما ترك الأداة فيفيد بحسب الظاهر أن المشبه به في المثال المذكور محمول على المشبه، والحمل يقتضي اتحادهما معا، يعني أن يكون المشبه هو المشبه به عينه وليس شيئا سواه، وإلا ما صح الحمل لامتناع حمل أحد المتباينين على الآخر. محمد مباين لإيه؟ لأسد، محمد مباين لأسد، بخلاف ما لو ذكرت الأداة لفظا أو تقديرا. فترك الوجه والأداة إذن يفيد معنى اتحاد الإيه؟ يفيد معنى الاتحاد بين الطرفين من جهتين. الاتحاد بين الطرفين من إيه؟ من جهتين، من جهة ترك الوجه ومن جهة ترك الأداة. والثانية، المرتبة الثانية، هي المرتبة الوسطى، وهي ما ترك فيها ذكر أحدهما، اللي هي الوجه أو الأداة، كما تقول محمد كالأسد، أو محمد أسد في الجرأة. فأنت تركت الوجه في الأول، في المثال الأول، والأداة في الثاني. والتشبيه في هاتين الصورتين في المرتبة الوسطى لاشتماله على معنى الاتحاد بين الطرفين من جهة واحدة، إما من جهة عموم الإلحاق كما في صورة ترك الوجه، أو من جهة حمل أحد الطرفين على الآخر كما في صورة ترك الأداء. واضح؟ طيب. والثالثة، وهي المرتبة الأخيرة، ما ذكر فيها الوجه والأداة جميعا، بعكس الأولى. تقول محمد كالأسد في الجرأة، ووجهه كالبدر في البهاء والضياء. وهذه المرتبة إنما كانت دنيا المراتب الثلاث لخلو التشبيه فيها عن دعوى الإيه؟ لخلو التشبيه فيها عن دعوى الاتحاد، لخلو التشبيه فيها عن دعوى الاتحاد التي هي مدار المبالغة، التي هي مدار الإيه؟ مدار المبالغة. واضح كده؟ طيب. لا، ما احنا قلنا ان التشبيه التام، لا، ما هو يطلق عليه كده ويطلق عليه كده، يعني مش في اشكال ان هو يطلق عليه هذا ويطلق عليه هذا ايضا. وسياتي ان شاء الله تعالى يعني مزيد بيان لفكره احنا اصلا قلنا انه احيانا ان في يعني في تلازم بين الاستعاره والتشبيه من اي وجه. من أي وجه؟ لا، الاستعارة والتشبيه، احنا ذكرنا ان في تلازم بين الاستعارة والتشبيه من أي وجه؟ من أي جهة يعني هذه الاستعارة؟ من أي جهة هذا التلازم؟ عفوا، طيب احنا قلنا أصلا إن لا، أيوه، احنا قلنا انه ماشي، قاربت يا امجد. احنا قلنا انه لا، كلاهما مجاز غلط. التشبيه على الصحيح حقيقة ليس مجازا، التشبيه على الحقيقة على الصحيح من اقوال العلماء حقيقة وليس مجازا، من جهة ان مبنى الاستعارة اصلا على ايه؟ على التشبيه. صح صح ولا لا؟ مبنى الاستعارة أصلا على التشبيه، مش الاستعارة بتفارق المجاز المرسل، أن علاقة الاستعارة المشابهة، علاقة الاستعارة المشابهة بخلاف العلاقات الأخرى للمجاز، مش هو ده مبنى الاستعارة أصلا. فالاستعارة مبنية أصلا على الإيه؟ مبنية أصلا على التشبيه، مبنية أصلا على التشبيه. ولذلك يبحث علماء البلاغة الضابط للتفريق بين الاستعارة والتشبيه على حد المبالغة، أو اللي بيسموه التشبيه الإيه؟ التشبيه البليغ، لأن التشبيه البليغ ده تعبير المتأخرين، لأنه ممكن أنت تجد في بعض كتب البلاغة التشبيه البليغ بمعنى مختلف، بمعنى مختلف، لأن المصطلحات البلاغة حصل فيها نوع من أنواع التطور، وحتى ده مكتوب فيه، يعني مكتوب فيه كتب في مسألة مصطلحات البلاغة والتطور الذي لحقها. فلذلك التشبيه على حد المبالغة أو التشبيه البليغ يبحث العلماء، وده بحث قديم حتى بحثه الشيخ عبد القاهر رحمة الله تعالى عليه ورضوانه. الشيخ عبد القاهر بحث، عبد القاهر الجوجاني بحث الفرق بين الاستعارة والتشبيه البليغ، ولخصه بأن جعلك المشبه به على ضربين: أن تنزله منزلة شيء وتذكره بأمر قد ثبت له، فأنت لا تحتاج إلى أن تعمل في إثبات في إثباته، وذلك حيث تسقط ذكر المشبه من الشيئين، ماشي، ولا تذكره بوجه من الوجوه، تقول رأيت أسد. والثاني أن تجعل ذلك كالأمر الذي يحتاج إلى أن تعمل في إثباته، فتجري اسم المشبه به صراحة على المشبه، تقول زيد أسد، أو زيد هو الأسد، أو تجيء به على وجه يرجع إلى هذا، تقول مثلا لقيت أسدا، أو إن لقيته لقيت به أسدا، ماشي. فأنت في هذا كله تعمل في إثبات كونه إيه؟ أسدا أو الأسد، وتضع كلامك له، إنما في الأول تخرجه مخرج ما لا يحتاج فيه إلى إثبات وتقرير. والقياس إن يقال في هذا إن ده تشبيه على حد المبالغة، ويقتصر فيه على هذا القدر، ولا يسمى استعارة، لا يسمى استعارة. وعموما هو مبحث، يعني مبحث لا حاجة لنا أن ندخله الآن، لكن يمكن أن تنظروا في الفروق التي ذكرها الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز، في الفرق بين الاستعارة والإيه؟ والتشبيه البليغ، في الفرق بين الاستعارة والتشبيه البليغ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في شرح كلام الجلال البرقيني رحمه الله تعالى. واضح كده يا أخوانا؟ طيب نبدأ، يعني نكتفي بهذا القدر، كما قلت لكم إن احنا لن نطيل في المدخل، ولعلنا إن شاء الله تعالى لا نحتاج أيضا إلى هذه الإطالة، لكن سنأتي إن شاء الله تعالى على شرح كلام الجلال البلقيني رحمه الله تعالى ورضي عنه. النوع 31 التشبيه. قال: هذا النوع أيضا من المجاز، لكنه مختص باسم وأداة، والفرق بينه وبين الاستعارة ليس هذا موضعه، وموضعه الكتب الموضوعة في هذا الشأن، والغرض إبانة ما وقع من ذلك في القرآن. طيب، هو يقول النوع 31 التشبيه، وقلنا النوع 31 من الأنواع، هذا النوع من الأنواع المتعلقة بالإيه؟ بالألفاظ. قال: وهذا النوع أيضا من المجاز، وهذا في الحقيقة مختلف فيه بين العلماء، مختلف فيه بين العلماء، فزعم قوم أنه مجاز، والصحيح أنه من الحقيقة، وذكر بعض العلماء تفصيلا فيه، فقال: إن كان بحرف فهو حقيقة، يعني تقول محمد كالأسد فهذا حقيقة، وإن كان بحذف فهو مجاز، لأن الحذف من الإيه؟ من المجاز. يبقى إذن عندنا كم قول في مسألة التشبيه، هل هو من المجاز أم لا؟ 3 أقوال: القول الأول أنه مجاز، والقول الثاني أنه حقيقة وهو الصحيح، والقول الثالث التفصيل بين ما حذف، بين إن لو كان بحذف فهو مجاز، إذا حذفت الأداة يعني، ففيه مجاز الحذف. وهذا الحقيقة يعني لا يعارض القول بحقيقته، لا يعارض القول بحقيقته. ولذلك ذكر البهاء السبكي رحمه الله تعالى في عروس الأفراح، ذكر أن التشبيه حقيقة وليس مجازا، وقال: هذا مما لا يشك فيه ذو تحقيق إذا كان مصرحا فيه بالأداة، نحو زيد كالأسد. ثم قال: نعم، إذا حذفت أداته مثل زيد أسد ففيه مجاز الحذف، ففيه مجاز الحذف. وأيضا اختار هذا القول الطاهري بن عاشور رحمه الله تعالى، فقال هو من الحقيقة، وذلك ولكنه لكثرة وروده في كلام البلغاء وشدة عنايتهم به منذ حفظ الشعر العربي استحق التخصيص بالتبويب. وده الوجه في فصله في كتب البلاغة، يعني لماذا هو مخصوص طالما أنه هو من المجاز، طالما أنه عفوا من الحقيقة وليس من المجاز؟ قال إنه لكثرة وروده في كلام البلغاء وشدة عنايتهم به منذ حفظ الشعر العربي استحق التخصيص بالتبويب، واستحق التقديم على المجاز، واستحق التقديم على المجاز لتوقف بعض أنواع المجاز عليه. فالتشبيه الدلالة الصريحة على إلحاق شيء بشيء في وصف اشتهر فيه الملحق به تقريبا لكمال الوصف المراد التعبير عنه، كقولك هذا الفرس كالطائر في سرعة المشي، والمراد بالصريحة ما كانت بلفظ دال على إلحاق ملفوظ، على إلحاق ملفوظ أو مقدر، على إلحاق ملفوظ أو مقدر، وخرج به الاستعارة والتجريد، وخرج به الاستعارة والتجريد. إذن فالتشبيه على الصحيح من كلام العلماء هو إيه؟ التشبيه من الحقيقة وليس من المجاز. ثم قال لكنه خص باسم وأداة، لأننا قلنا أن التشبيه له 4 أركان، الركن الأول المشبه، والركن الثاني المشبه به، والركن الثالث أداة التشبيه، وتأتي أداة التشبيه حرفا أو اسما أو فعلا، ومن فوائده الإيجاز والمبالغة، ومن فوائده الإيجاز والمبالغة. فهو يقول أنه مختص باسم وأداة، والفرق بينه وبين الاستعارة ليس هذا موضعه، وموضعه الكتب الموضوعة في هذا الشأن، والغرض إبانة ما وقع. هم يقولون إن الفرق بين الاستعارة والتشبيه إنه يشترط في الاستعارة تناسي التشبيه، إن أنت أصلا تنسى التشبيه، هو ده أصل الاستعارة كما ذكرناه في الإجراء، إجراء كيف نجري الاستعارة. وادعاء أن المشبه فرد من أفراد المشبه به، ولا يجمع فيها بين المشبه والمشبه به على وجه ينبئ عن التشبيه. الاستعارة لا يجمع فيها بين المشبه والمشبه به على وجه ينبئ عن التشبيه، ولا يذكر فيها وجه الشبه ولا أداة التشبيه، لا لفظا ولا تقدير، لكن هي مبناها على التشبيه. فهذا من الفروق بينه وبين من الفروق بينه وبين الاستعارة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال من ذلك قوله تعالى صم بكم عمي، شبه حالتهم حيث لا تقبل أسماعهم وأبصارهم الهدى ولا تنطق به ألسنتهم بحال المذكورين، بحال المذكورين. هذا هو المثال الأول الذي ذكره رحمه الله تعالى على مسألة الإيه؟ على مسألة التشبيه، على مسألة التشبيه. وهذا التشبيه أو هذا التمثيل تضمن تشبيها لحالة الصنف الأشد من صنفي المنافقين، وهو الصنف الذي مرد على النفاق بعد رؤيته أضواء هداية القرآن وسماعه إنذارات عذاب الله للكافرين، ولما مرد على النفاق ملتزما الثبات في موضع الكفر طمس الله على بصيرته، طمس الله على بصيرته بقانونه سبحانه وتعالى الذي اتخذ هو أسبابه. فشبه الله تعالى الصورة الكلية لهذا الصنف فيما سيأتي من تشبيهات بصورة من استوقد نارا في مفازة مظلمة موحشة ضمن ليل دامس، فلما أضاءت هذه النار ما حوله ورأى طريقه وعرف سبيل هدايته ووجد أنه على غير ما يهوى ويشتهي، اتخذ وسيلة أبعد بها عنه شعاع الضوء، ورفض الاهتداء بالنور، وتأبى أن يسلك الصراط المستقيم إصرارا على الباطل ومعاندة للحق، فوقع في قانون ذهاب النور الذي تسبب هو في إذهابه، فأمسى كالأصم والأبكم والأعمى، أمسى كالأصم الأبكم الأعمى غير مستعد لأن يرجع إلى مواطن النور. لذلك الإخبار عنهم بهذه الأخبار جاء على طريق التشبيه الإيه؟ ده تشبيه إيه؟ تشبيه بليغ. هذا تشبيه بليغ. فشبهوا في انعدام آثار الإحساس منهم بالصم البكم العمي، يعني كل واحد منهم اجتمعت له الصفات الثلاث، اجتمعت له الصفات الايه، اجتمعت له الصفات الثلاث. وهذا ليس من الاستعارة عند محقق أهل البيان. قال: ثم منه ما كان عاريا عن أداة التشبيه كما ذكرنا، ثم منه ما كان عاريا عن أداة التشبيه كما ذكرنا. ومنه قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هو شبه هنا ماذا؟ شبه ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق وما يمتد معه من غبش الليل بخيطين أبيض وأسود، واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله من الإيه؟ من الفجر، لكنه لم يبين الخيط الإيه؟ الأسود. ليه؟ لدلالته عليه، لأنه لما قال الخيط الأبيض من الفجر فدل هذا على بيان الخيط الأسود، إن الخيط الأسود هو الإيه؟ هو الليل. يعني هو ما قالش كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر من الخيط الأسود من الليل، ماشي؟ فهذا اللي لم يقل الخيط الأسود من الليل اكتفاء به أنه قال من الفجر. وليه ذكر الخيط الأبيض؟ ليه؟ ذكره لأنه هو المنوط به الأحكام، ذكره لأنه هو المنوط به الأحكام، الأحكام مترتبة على طلوع الفجر، اللي هو يعني المباشرة والأكل والشرب مترتبة على طلوع الفجر. وهذا النوع من باب التشبيه لا من الاستعارة. وقد وقع خطأ في نسخة الدر المصون لسمين الحلبي، وهذه النسخة في المطبوع وفي الشاملة أيضا. فهو يقول، يعني اللي ورد، يعني الخطأ اللي ورد أنه قال: وهذا النوع من باب التشبيه من الاستعارة. وده خطأ، وقد رجعت يعني إلى مخطوطات الكتاب فوجدت الصواب، يعني إن هو على الصواب، وهذا النوع من باب التشبيه لا من الاستعارة، وده الصواب فيها. يعني لو حد عنده نسخة ولا حاجة ممكن هو إيه يصححها. حاضر، أشرح المثال. حاضر. فهذا النوع من التشبيه لا من الاستعارة. ليه؟ لأن الاستعارة هي أن يطوى فيها ذكر المشبه، وهو هنا مذكور في قوله من الفجر، لأنه شبه الليل، شبه بزوغ، هو شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض اللي هو أول ضوء النهار، ماشي، بيبقى فيه غبش من الليل، فشبهه بخيط إيه؟ شبهه بخيطين أبيض وأسود، في واحد بينفصل عن الثاني، في واحد بينفصل عن الثاني. فلذلك قال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني هو بين الخيط الأبيض بأنه هو ظهور الإيه؟ ظهور الفجر، ماشي. طب والخيط الأسود هو الليل، واضح. فهو هنا ذكر المشبه، هنا ذكر المشبه وهو من الفجر. يعني لو أنت مثلا قلت: رأيت أسدا من زيد، لو أنت ما قلت رأيت أسدا من زيد، فده مستحيل يكون استعارة، هذا لا يكون استعارة لأنك بينته. طب ليه التشبيه هنا أبلغ؟ قال السمين الحاوي: لأن الاستعارة لا بد فيها من دلالة حالية، وهنا ليس ثم دلالة، ولذلك مكث بعض الصحابة يحمل ذلك على الحقيقة مدة، إنه كان بيظن فعلا إن ده خيط أبيض وخيط أسود حتى نزل من الفجر، فتركت الاستعارة وإن كانت أبلغ، وإن كانت أبلغ، لأجل أن الاستعارة لا بد فيها من دلالة إيه؟ حالية، وليس هنا دلالة. مش إحنا قلنا إن الاستعارة وده مبني على الاستعارة، عشان كده الدرس ده مبني على الاستعارة، علشان كده إحنا قلنا إن الاستعارة لا بد فيها من دلالة حالية أو مقالية، لابد فيها من دلالة حالية أو مقاليد. فالتشبيه هنا أبلغ، لأن الاستعارة لابد فيها من دلالة حالية وما فيش هنا دلالة، فلذلك جيء بالتشبيه ولم يأتي بالاستعارة. طيب، قال: ومنه هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ومنه هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لما كان الرجل والمرأة، حاضر، لما كان الرجل والمرأة يعتنقان ويشتمل، لما كان الرجل والمرأة يعتنقان ويشتمل كل واحد منهما على الآخر، قال الله عز وجل سبحانه وتعالى: شبه باللباس. هن لباس لكم، شبه باللباس المشتمل عليه. وقيل إنه شبه كل واحد منهما باللباس للآخر، لأن اللباس من شأنه أن يصون الإنسان من الوقوع في فضيحة، لأنه يصونه من الوقوع في فضيحة الفاحشة، زي اللباس ساتر للإيه؟ ساتر للعورة. زي اللباس ساتر للإيه؟ للعورة. هنا تشبيه من وجهين: الوجه الأول إن الرجل والمرأة يعتنقان ويشتمل كل واحد منهما على صاحبه، فهذا أيضا شبه باللباس الذي يشتمل على الإنسان. وأيضا وجه آخر أنه شبه كل واحد منهما باللباس للآخر، شبه كل واحد منهما باللباس للإيه؟ للآخر، لأن من شأن الزواج أن يستر الإنسان عن الوقوع في الفاحشة، يصونه عن الوقوع في الفاحشة، وكذلك اللباس أيضا يصون الإنسان عن أن يقع في الإيه؟ أن يقع فين؟ أن يقع في الفضيحة، اللي هو يعني انكشاف عورته. واضح كده يا إخوانا؟ طيب، إحنا قلنا إنه في قوله سبحانه وتعالى، الإخوة اللي بيسألوا يعني، في قوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآية من الفجر هذا بيان للخيط الأبيض، هذا بيان للخيط الإيه؟ الأبيض، واكتفى به عن بيان الخيط الأسود، لأن بيان أحد الخيطين، المراد طبعا بالخيط الأبيض النهار، والمراد بالخيط الأسود الإيه؟ الليل. فمعنى الآية: كلوا واشربوا حتى يظهر بياض النهار من سواد الليل، لأنه إحنا عارفين إن النهار بيطلع من الإيه؟ من الليل، نسلخ منه النهار، وقد شرحناها في الاستعارة، نسلخ منه النهار، فهو بيحصل نوع من أنواع الظهور من سواد الإيه؟ من سواد الليل. فهمت يا شيخ عبد الله؟ إنه ربنا سبحانه وتعالى قال: كلوا واشربوا حتى يتبين، يعني يتيقن طلوع الفجر، حتى يظهر بياض النهار من سواد الليل. وهذا البيان إنما يحصل بطلوع الفجر الإيه؟ الصادق. فمن الفجر بيان للخيط الإيه؟ الأبيض، وإنما لم يبين الخيط الأسود اكتفاء، وده في القرآن كثير، يعني هذا في القرآن كثير، هذا في القرآن كثير. واضح كده يا أخوانا؟ طيب، طيب قال: ومنه ما كان بالأداة، بالأداة، يعني إحنا ذكرنا إن ده ركن من أركان التشبيه، اللي هو ذكر الأداة. قال: كقوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع. هذا هو الشاهد: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الإيه؟ والله سريع الحساب. فربنا سبحانه وتعالى يقول أنه من جزاء كفرهم بالله سبحانه وتعالى، أنه شب ظهر هنا تشبيه الكافرين تشبيه تمثيلي، شبهت حالة كدهم في الأعمال وحرصهم على الاستكثار منها مع ظنهم أنها تقربهم إلى رضا الله، ثم تبين أنها إيه؟ لا تجديهم، بل يلقون العذاب في وقت ظنهم الفوز، وهو رايح أكنه شاف مية خلاص هينجو، ففي هذا الوقت يلقاهم العذاب. فشبه ذلك بحالة ظمآن يرى السراب فيحسبه ماء فيسعى إليه، فإذا بلغ المسافة التي قال أنها موقع الماء لم يجد ماء، ووجد هناك غريما يأسره ويحاسبه على ما سلف من أعماله السيئة. والسراب طبعا اللي هي الرطوبة الكثيفة التي تصعد على الأرض ولا تعلو في الجو، تنشأ ما بين رطوبة الأرض وحرارة الجو في المناطق الحارة الرملية، فيلوح من بعيد كأنه إيه؟ كأنه ماء، يلوح من بعيد كأنه ماء. والحقيقة إن هذا التمثل صالح لتفريق أجزائه في التشبيه، يعني ينحل، قد ينحل إلى تشبيهات واستعارات. هذه الآية الكريمة قد تنحل إلى تشبيهات واستعارات، فأعمال الكافرين شبيهة بالسراب في أن لها صورة الماء وليس بماء، كذلك أعمال الكافرين لها صورة العمل وليست بعمل. والكافر يشبه الظمآن في الاحتياج إلى الانتفاع بعمله. الكافر يشبه الظمآن في الاحتياج إلى الانتفاع بعمله، لذلك في قوله يحسبه الظمآن استعارة، استعارة مصرحة. وخيبة الكافر عند الحساب تشبه خيبة الظمآن عند مجيئه السراب، ففيه استعارة مصرحة أيضا. ومفاجأة الكافر بالأخذ من جند الله تعالى تشبه مفاجأة من حسب أنه يبلغ الماء للشراب، فبلغ إلى حيث تحقق أنه لا ماء، فوجد عند الموضع الذي بلغه من يترصد له لأخذه أو أسره. هذه أيضا استعارة مكنية، لأنه شبه الملائكة الذين يأخذون الكافر بالعدو، وذلك رمز إليه بقوله فوفاه حسابه. وفيها أيضا مجاز عقلي، لأنه قال وجد الله عنده فوفاه حسابه، وجد الله عنده على القول بإن هنا محذوف، فهذا فيه مجاز عقلي. واضح إخواننا؟ فهذه الآية فيها جملة من التشبيهات التي والاستعارات التي يمكن أن يتأملها الإنسان، وقد بيّنها الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في التحرير والتنوير. تشبيه تمثيلي يا دكتور علي، صح، التشبيه التمثيلي هو ما كان فيه وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد. بس هو وجه الشبه، لا مش لازم، وجه الشبه فيه صورة، التشبيه التمثيلي هو وجه الشبه، ما يكون فيه وجه الشبه صورة منتزعة، لا منتزعة من متعدد، مش شيء واحد، يعني منتزعة من متعدد، أمرين أو أمور، يعني أمرين أو أمور، هو ده معنى التشبيه التمثيلي. ماشي؟ يعني مثلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. المشبه حال من ينفق قليلا في سبيل الله، المشبه به حال من بذر حبة فأنبتت 7 سنابل. وجه الشبه صورة من يعمل قليلا فيجني من ثمار عمله كثيرا، وده منتزع من أمور شتى، حبة وإنبتها 7 سنابل وكون 100 حبة في كل سنبلة. واضح؟ فده اسمه تشبيه تمثيلي، ده اسمه تشبيه تمثيلي، لأنه ممكن التشبيه التمثيلي ده يكون في مفتتح الكلام، في مفتتح الكلام، وده أكثر شيء في القرآن، إنه يأتي التشبيه التمثيلي في مفتتح الكلام، فيكون قياسا، يكون نوع من أنواع الإيه؟ القياس، هو بيقيس حال ده على حال هؤلاء. ويمكن أن يأتي بعد تمام الكلام، كما قال مثلا لإيضاحها وتقريرها، وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. واضح كده؟ واضح كده يا دكتور علي؟ فالتشبيه التمثيلي زي مثلا الآية اللي احنا فيها، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. المشبه صورة أعمال غير المؤمنين من حيث أنها تظهر جميلة خيرة، وهي في الحقيقة حابطة لا ثواب فيها. والمشبه به حال السراب بفلاة صحراء، يظنه الظمآن ماء، يذهب عنه لا يجده إيه؟ شيئا. وجه الشبه إيه؟ صورة الشيء الذي يخدع في مظهره لكنه يسوء في مخبره وحقيقته وباطنه. واضح؟ واضح يا سيدي؟ طيب. قال: وكذلك قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. وده أيضا تشبيه تمثيلي، يعني ده أيضا تشبيه تمثيل، لأن المشبه الذين حملوا التوراة ولم يعملوا بها، والمشبه به الحمار الذي يحمل كتبا نافعة ولا ينتفع بها. ووجه الشبه هيئة من يحمل أشياء نافعة ولا ينتفع بها. واضح كده؟ فهذا أيضا تشبيه تمثيلي. فهو شبه اليهود إن هم حملوا التوراة وقرأوها وحفظوا ما فيها، لكنهم غير عاملين بها ولا منتفعين بآياتها. وهذا لأن في التوراة نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والبشارة به، ولم يؤمنوا به. شبههم بالحمار يحمل أسفارا، يعني كتبا كبارا من كتب العلم هو يمشي بها ولا يدري منها إلا ما يمر بجنبيه وظهره من الكد والتعب. فكل من علم ولم يعمل بعلمه فهذا مثله وبئس المثل. فهذا مثله وبئس المثل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. كمثل الحمار يحمل أسفارا. طيب، ومنه قوله تعالى: أو كصيب من السماء. ومنه قوله تعالى: أو كصيب من السماء الآية. هذه الآية أو كصيب من السماء فيها تشبيه، وهو تشبيه معطوف على التشبيه التمثيل السابق كمثل الذي استوقد نارا، الآيتين في سورة البقرة. فأعيد تشبيه حالهم بتمثيل آخر، ويعني المسألة فيها خلاف، وده لمين وده لمين، يمكن أن تراجعوه في كتب التفسير وأيضا كتاب النبأ العظيم للشيخ محمد دراز، فقد تكلم عن هذه الآيات بكلام حسن. أعيد تشبيه حالهم عند بعض العلماء تمثيل آخر وبمراعاة أوصاف أخرى، فهو تمثيل لحال المنافقين المختلطة بين جواذب ودوافع، فيجاذب النفوس جاذب الخير لما يسمع مواعظ القرآن أو إرشاد القرآن، ويجاذبه جاذب الشر من أعراق النفوس والسخرية بالمسلمين، بحال صيب من السماء فيه غيث وفيه نور وفيه أيضا مزعجات وأكدار. وده على طريقة التفنن في التشبيه، على طريقة التفنن في التشبيه. وده تشبيه أيضا تمثيلي، احنا قلنا التشبيه التمثيلي يكثر في القرآن الكريم، التشبيه التمثيلي يكثر في القرآن الكريم، فيتنافسون فيه، يتنافسون ايه؟ عفوا، البلغاء العرب يتنافسون في التشبيه التمثيلي. فالتمثيل هنا لحال المنافقين اللي بيحضروا مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام ويسمعوا الوعيد لأمثالهم والبشارة إن هم آمنوا، فهو تمثيل حالة مغايرة للحالة التي مثلت في قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أو كصيب من السماء فيه ظلمات. فالظلمات اللي هي الظلمات الوحشة عند سماع القرآن، زي السائر في الليل، وحشة من الغيم لأنه يحجب عنه ضوء النجوم والقمر ورعد. والرعد مثال لقوارع القرآن وزواجر القرآن، والبرق لظهور أنوار القرآن من خلال الزواجر. فده تركيب تمثيلي، هذا تركيب إيه؟ تمثيلي. وده أعلى درجات التمثيل، يعني ده أعلى درجات التمثيل. وهناك الصيب، الصيب تشبيه للقرآن، وإن الظلمات والرعد والبرق تشبيه لنوازع الوعيد فهي تسر أقواما اللي هم المنتفعون بالغيث، وتسوء المسافرين غير أهل تلك الدار. هو مش هو عاوز يمشي وخلاص. فكذلك الآيات تسر المؤمنين لأنهم يجدون أنفسهم ناجين من أن تنزل عليهم هذه الآيات، وتسوء المنافقين لأنهم يجدون هذه الآيات منطبقة على أحوالهم. طيب، قال وقوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء. فهذا أيضا فيه تشبيه حال هؤلاء عند سماع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بحال الأنعام عند سماع دعوة من ينعق بها. ووجه الشبه أنهم لا يفهمون إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى متابعته من غير تبصر في دلائل صدقه وصحة دينه. فكل من الحالة المشبهة والحالة المشبه بها يشتمل على أشياء: داع ومدعو وإيه؟ داع ومدعو ودعوة. وده أيضا تشبيه تمثيلي، وده من أبدع التمثيل كمان، يعني ده من لأن الآية أوجزت هذا التمثيل إيجازا بديعا. والمقصود ابتداء تشبيه حالة الكفار، ويستتبع ذلك تشبيه حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال دعوته. فالكفار لهم حالين: الأولى حالة الإعراض عن داعي الإسلام، والثانية حالة الإقبال على عبادة الأصنام. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية التي سبقت هذه الآية: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وأعظم ما ألفوا عليه آباءهم عبادة الأصنام. فجاء هذا المثل بيانا لما طوي في الآية السابقة: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي، إلى آخر الآية المباركة. وقوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل. فمثل النفقة، نفقة هؤلاء يعني في زكاتها عند الله، زي جنة اللي هي البستان، بربوة يعني بمكان مرتفع. وخصها ليه؟ لقال بربوة لأن الربو عادة يكون الشجر فيها أزكى وأحسن ثمرا. أصابها وابل يعني مطر عظيم، فآتت أكلها ضعفين، يعني أكنها أثمرت مرتين بسبب الوابل. فإن لم يصبها وابل فطل، يعني مطر إيه؟ يسير، لكن لكرم منبتها يكفيها. لكرم منبتها إيه؟ يكفيها. أو إن مثل حالهم عند الله بالجنة على الربوة، ونفقتهم الكثيرة والقليلة بالوابل والطل. فزي ما إن كل واحد من المطرين يضعف أكل الجنة، فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن يطلب بها وجه الله سبحانه وتعالى ويبذل فيها الوسع، زاكية عند الله، زائدة في زلفاهم وحسن حالهم عند الله عز وجل. فهنا وجه الشبه: الهيئة الحاصلة من مجموع أشياء تكامل بها تضعيف المنفعة. ده وجه الشبه. وجه الشبه: الهيئة الحاصلة من مجموع أشياء تكامل بها تضعيف المنفعة. فالهيئة المشبهة النفقة التي حف بها طلب رضا الله والتصديق بوعده فضوعفت أضعافا كثيرة أو دونها في الكثرة. والهيئة المشبهة بها هي هيئة الجنة الطيبة التي جاءها المطر فزكى الثمر وتزايد فأكملت الثمرة، أو أصابها طب فكانت دون ذلك بشيء يسير. واضح؟ طيب، ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فعبر عنه بهذا التشبيه لأن ضوء القمر، قيل يعني أنه عبر بهذا التشبيه لأن ضوء القمر في أواخر لياليه ليس له اسم يعرف به، ملوش اسم بخلاف أوائله، فإن له أسماء: هلال إلى آخره، بدر إلى آخره يعني. ولأن هذا التشبيه يماثل حال استهلاله كما يماثل حال انتهائه. هذا التشبيه يماثل حال بدايته، يعني بداية استهلال القمر، كما يمثل أيضا حالة انتهائه كالعرجون القديم. عارفين طبعا العرجون القديم ولا لا؟ اللي هو إيه؟ العرجون القديم اللي هو إيه؟ ايوه، بس هم مش عارفوا، ما يعرفوا الانو ولا لا؟ الانو يسموه القنو، ايوه، الذي يبقى من عتق النخل، اللي هو بيبقى فيه التمر، يعني القنو، يعني اللي هو بيبقى فيه العذق، يعني بيبقى فيه التمر، فهو يشبه حال القمر. يا من ضربنا به صحيح. ده حقيقي. بس هو مش كل الناس انضرب يا دكتور علي، انت راجل يعني فلاح بس. انا انضربت ايه زيك، بس يعني الفكره انه مش كل الناس هتكون عارفه يعني ايه الان. هم كانوا قديما يستخدمونه عندنا في اشياء لهم فيها مآرب اخرى، يعني بيستخدموه في الضرب، وبيستخدموه في الكنس، بيستخدموه في صيد الفئران، يعني بيستخدموه في اشياء كثيره، يعني دي من بركه النخله يعني. طيب، حتى عادك العرجون القديم. طيب، ومنه قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فهذا أيضا فيه تشبيه، أو محل طبعا التشبيه، أن كليهما خلق من غير أب، لكن يزيد آدم عليه الصلاة والسلام أنه من دون أم أيضا، فلذلك ذكر وجه الشبه، خلقه من تراب، يعني خلقه دون أب ولا أم، بل بكلمة إيه؟ كن. خلقه من تراب ثم قال له كن، مع بيان كونه أقوى في المشبه به على ما هو الغالب. لذلك محل التشبيه قوله ثم قال له إيه؟ محل التشبيه ثم قال له كن فيكون، ثم قال له كن فإيه؟ كن فيكون. نعم. قال: ومنه قوله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، فهنا وجه التشبيه أنه بين ما لم تجر به العادة بما جرت به العادة. هم عارفين الظلة، بس هم مش عارفين أن الجبل يطلع فوقهم، يكون فوق رؤوسهم كالظلة. وجه التشبيه طبعا واضح. وقوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. فالتشبيه، فالمراد بالتشبيه هنا تشبيه حال الدنيا في حسن نظارتها وبهجة يعني منظرها في المبدأ، وذهاب حسنها وتلاشي رونقها شيئا فشيئا في الغاية بحال النبات الذي يحسن من الماء فتزهو خضرته، ثم ييبس شيئا فشيئا، ثم يتحطم فتطيره الرياح، فيصير كأن لم يكن شيئا مذكورا بجامع الهيئة الحاصلة في كل من حسن وإعجاب ومنفعة يعقبها التلف والإيه؟ والعدم. يعقبها التلف والعدم. فالدنيا شبهت هنا بالإيه؟ بالماء الذي نزل من السماء اختلط به نبات الأرض، ثم أصبح نبات الأرض هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقوله تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر. طيب، إنها ترمي بشرر كالقصر، شبهها بالجمالات، والجمالات جمع جمالة. الجمالات جمع إيه؟ جمالة، وهي اسم طائفة، وهي اسم جمع طائفة من الجمال، يعني هي تشبه طوائف من الجمال متوزعة مفرقة، وده تشبيه مركب، لأنه تشبيه في هيئة الحجم مع لونه مع حركته. تشبيه في هيئة الحجم مع اللون والحركة. فقوله كأنه جمالات صفر أو جمالة صفر تشبيه له في حجمه ولونه وحركته في تطايره بالجمالات الإيه؟ الصفر. وكأنه عائد إلى الإيه؟ كأنه ديت عائدة للإيه؟ أيوه أحسنت، عائدة إلى الشرر. طيب، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. ووجه الشبه أنه شبه التشبيه بدعوة عيسى ابن مريم للحواريين، وجواب الحواريين تشبيه إيه؟ تشبيه تمثيل. يعني كونوا عندما يدعوكم محمد صلى الله عليه وسلم إلى نصر الله كحالة قول عيسى ابن مريم للحواريين واستجابتهم له، كحالة قول عيسى ابن مريم للحواريين واستجابتهم له. طيب، والتشبيهات في القرآن كثيرة، فلنقتصر على ما ذكرنا، يعني نكتفي بهذا القدر. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.